كان اسم اسما وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد الا ان يكون من اصلين مختلفين فان فروع الاجناس اجناس وان اتفقت اسماؤها كالادقه والاذهان ولا يجوز بيع الحظ منها بيابس من جنسه ولا خالصه بمشروبه ولا نيئه بمطبوخه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنه وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل ورخص في بيع الغرايا فيما دون خمسة أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا بيع
الأصول. تقدم لنا شيء من الضوابط في باب الربا وذكرنا من الضوابط تعريف الربا وذكرنا أيضا ما هو المال الربوي إلى آخره وتعرضنا لكلام أهل العلم رحمهم الله وذكرنا الراجح في هذه المسألة وذكرنا أيضا من الضوابط أنه عند مبادلة مال ربوي بجنسه فإنه يشترط شرطان: الشرط الأول التساوي والشرط الثاني الحلول والتقابض. والضابط الرابع أنه إذا اتفق عند مبادلة مال ربوي بمال ربوي آخر يوافقه في العلة فيشترط ماذا؟ لا نعم يوافقه في العلة فقط التقابض فقط. نعم يشترط التقابض فقط. وذكرنا أيضا من الضوابط أنهما إذا اختلف في العلة فإنه لا يشترط شيء. إذا انتفت العلة من كل منهما فإنه لا يشترط شيء. إذا انتفت العلة من أحدهما فإنه لا يشترط شيء. هذا الضابط تكلمنا عليه هذه. ها؟ طيب. كم ذكرنا من ضابط؟ ثمانية. طيب. الحمد لله. ثمانية ضوابط. ثم قال المؤلف رحمه الله. طيب الضابط التاسع تكلمنا عن المعيار الشرعي زين متى يشترط المعيار الشرعي متى لا يشترط تكلمنا عليه. طيب أيضا تكلمنا على أنه عند مبادلة المال الربوي بجنسه لا ينظر إلى اختلاف النوع ولا الجن ولا الرداء وجودة زين. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد ولم يجز النساء فيه. إذا اختلف الجنسان الربويان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد. مثال ذلك بر بالشعير، البر بالشعير تبيع كيف شئت لا يشترط التساوي، فلا بأس أن تبيع 100 صاع من الشعير ب50 صاع من البر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء ولم يجز النساء يدا بيد ولم يجز النساء. فإذا اتفق المالان الربويان في العلة فإنه يجب أن يكون يدا بيد. إذا اتفق المالان الربويان في العلة واختلف في الجنس فإنه يجب أن يكون يدا بيد. إن اتفق في الجنس والعلة فإنه يشترط مع التقابض التساوي، لكن إن اتفق في العلة فقط فإنه يجب أن يكون يدا بيد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله يدا بيد ولم يجز النساء. والعلة ما هي العلة كما سلف عند شيخ الإسلام؟ نعم مطعوم مكين أو مطعوم موزون أو ماذا؟ أو الثمنية. العلة الثمنية أو الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن. وعلى هذا ننظر اختلف الجنسان واتفق في العلة، يقول المؤلف رحمه الله لا بد أن يكون يدا بيد ولم يجز النساء. ريالات بدينارات كويتية، ريالات سعودية بدينارات كويتية، هنا العلة واحدة ليست واحدة، العلة واحدة الثمنية، كل منهما ثمنا للأشياء، والجنس مختلف، فالدينارات الكويتية جنس وريالة السعودية جنس، فعندما تبادل هذه الريالات بالدينارات نشترط شرطا واحدا وهو التقابض، أن يكون يدا بيد، ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولم يجوز النساء فيه. أما التماثل فهذا ليس شرطا، يجوز كيف شئت، التماثل ليس شرطا، تبيع 10 دنانير بمتريال هذا لا بأس به. أيضا بر بشعير، العلة ما هي في البر؟ ها العلة في البر ما هي؟ الطعم مع الكيل، والشعير الطعم مع الكيل، اتفقا في العلة واختلفا في الجنس، ماذا نقول؟ يشترط شرط واحد فقط، أن يكون يدا بيد. وأما التفاضل فإنه لا يشترط، فبع كيف شئت، بع كيف شئت. طيب لبن أو حليب بقر بحليب إبل، العلة في حليب البقر ها الطعم مع الوزن، مع الكيل، الطعم مع الكيل، احنا قلنا المائعات مكيلات، الطعم مع الكيل حليب البقر، حليب البقر العلة فيه الطعم مع الكيل، حليب الإبل الطعم مع الكيل، ماذا نشترط هنا؟ شرط واحد ولا شرطين؟ نشترط شرطا واحدا فقط وهو التقابض. أما التساوي ليس شرطا لأن الجنس مختلف، هذا حليب بقر وهذا حليب إبل، فلا يشترط التساوي، فبع كيف شئت، نقول بأن التساوي ليس شرطا، بع كيف شئت. طيب أيضا لحم مع سكر، اللحم مع السكر، اللحم وش العلة فيه؟ ها مع الطعم مع أي شيء؟ مع الوزن. السكر طعم مع الوزن، بع كيف شئت، لكن اشترط ماذا؟ أن يكون يدا بيد، اشترط أن يكون يدا بيد. أيضا الشحم مع اللحم، نعم الشحم مع اللحم، شحم البقر مع لحم الإبل، وش العلة في الشحم؟ الطعم والوزن، والعلة في اللحم الطعم والوزن، فبع كيف شئت، بع كيف شئت، واضح؟ لكن يشترط أن يكون يدا بيد لأن العلة واحدة وهي الطعم مع الوزن في كل منهما. فتلخص أنه إذا اتفق الجنسان لا بد من شرطين، إذا اختلف الجنس واتحد في العلة لا بد من شرط واحد، إذا اختلف في الجنس والعلة ما نشترط شيء، أو انتفت العلة من كل منهما ما نشترط شيء، أو انتفت العلة من أحدهما فإننا لا نشترط شيئا. قال ولم يجز النساء فيه ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالمثمن، إلا في الثمن بالمثمن، هذا ظاهر، الثمن بالمثمن هذا ظاهر، لأن العلة هنا منتفية، فأنت تشتري بريالات السعودية بر، البر ربوي أو ليس ربويا، البر ربوي، والعلة فيه ما هي؟ الطعم مع الكيل، والريالات ربوية ولست ربوية؟ ربوية، والعلة فيها ماذا؟ الثمنية. هنا الجنس مختلف والعلة مختلفة، لا نشترط شيئا، لا نشترط شيئا. تشتري بالذهب أيضا شعير، تشتري بالذهب شعير، فالذهب العلة فيها الثمنية، والشعير العلة فيه الطعم مع الكيل، لا نشترط لا التساوي ولا التقابض. لا يشترط شيء، لأنه انتفت العلة وانتفى ماذا؟ واختلف الجنس. انتفت العلة واختلف الجنس. قال: وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، إلا أن يكون من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان. هذا الضابط العاشر. الضابط العاشر وهو الجنس والنوع، عندنا جنس وعندنا نوع. الجنس هو اسم خاص شامل لأشياء مختلفة بأنواعها. الجنس اسم خاص شامل لأشياء مختلفة بأنواعها، والنوع اسم خاص شامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. فمثلا البر هذا جنس، البر هذا جنس يشتمل شامل لأشياء مختلفة بأي شيء؟ بأنواعها. فالبر تحته أنواع، تحته الحنطة، تحته القيمي، تحته أمعية إلى آخره. فالبر هذا يسميه جنس. التمر سميه ماذا؟ سميه جنسا. لماذا؟ لأن تحته أنواعا، لأن تحته أنواعا، والأنواع السكري البرحي الشجر إلى آخره، هذا يسميه جنس. المهم الجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها. النوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. كما قلنا التمر جنس تحته أنواع، السكري وش نسميه؟ نوع. نوع. طيب عندنا كيس من السكري وكيس ثاني من السكري وكيس ثالث من السكري، هذه الأكياس وش نسميها؟ أنواع، ما نسميها أكياس. ثلاثة الأكياس هذه نسميها أنواع. لماذا؟ لأنها مختلفة بأشخاصها، لأن النوع واحد. فلا نقول بأنها أجناس، نقول بأنها أنواع. السكري نوع من التمر، فالنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. فهذا كيس من السكري، كيس من السكري، كيس من السكري، هذه يسميها أنواع لأنها مختلفة بأشخاصها. ذات هذا مخالفة لذات هذا، مخالفة لذات هذا، ونوعها ماذا؟ واحد. نوعها واحد. أيضا البر كما قلنا تحته أنواع، حنطة، القيمة إلى آخره. فمثلا عندك كيس من الحنطة وكيس آخر من الحنطة وكيس آخر من الحنطة، نقول هذه أشياء مختلفة بأي شيء؟ بأشخاصها. فهذه نوع. هذا ضابط النوع وضابط ماذا؟ ضابط الجنس. وكما تقدم لنا عند مبادرة جنس فيليبوي ما ننظر للنوع، لا ننظر للنوع، ننظر للجودة والرداءة. عندما تبادل جنس ربوي بآخر ما ننظر للنوع. تبادل تمر بتمر لا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، سكري برحي مثلا بمثل يدا بيد، ما ننظر لاختلاف النوع. قال لك المؤلف: وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس، مثل كما قلنا السكري والبرحي جمعهما اسم خاص وهو التمر، وهو التمر، فهما جنس واحد، إلا أن يكون من أصلين مختلفين فإن فروع الأجناس أجناس. يقول المؤلف رحمه الله: فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان. فروع الأجناس أجناس. البر كما تقدم لنا جنس أو ليس جنسا؟ جنسا. طحين البر جنس، طحين البر جنس، البر جنس، طحين البر جنس، الشعير جنس، طحين الشعير جنس. وعلى هذا إذا بدلت طحين بر بطحين شعير وش اشترط؟ اشترط لا تقابض فقط، طحين بر وطحين شعير اختلف في الجنس، كل منهما جنس. وقال لك فروع الأجناس أجناس، البر جنس، طحناه هذا البر أصبح دقيقا الآن، هذا الدقيق وش يسمى؟ جنس. الشعير جنس، طحناه أصبح الآن جنسا، دقيقه أصبح جنسا. فعندما تبادل طحين شعير بطحين بر وش نشترط؟ التقابض فقط، أما التساوي فبع كيف شئت. طيب عندما نبادل طحين بر بطحين بر التقابض والتساوي، طحين شعير بطحين شعير التقابض والتساوي. قال والأدهان أيضا، قال كالأدقة والأدهان، دهن الإبل جنس ودهن البقر جنس، دهن الإبل جنس ودهن البقر جنس. فعندما تبادل دهن بقر بدهن إبل مش نشترط التقابض، وأما التساوي فليس شرطا لأن الجنس هنا مختلف، كل منهما جنس مستقل. قال قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه ولا خالصه بمشوبه ولا نيئه بمطبوخه. عند مبادلة الجنس الربوي بمثله يشترط ماذا؟ ها؟ التقابض والتساوي. التساوي كما ذكرنا لا بد أن يكون بالمعيار الشرعي، ولا بد أن يحصل التساوي بالرطوبة واليبوسة، يعني لا بد أن يكون التساوي بالرطوبة واليبوسة. ما يصح أنك تبادل صاع من التمر رطب بصاع من التمر يابس، تبادل صاع من التمر رطب بصاع من التمر يابس، هذا نقول ما يصح. لماذا؟ لأن الرطب إذا جف ينقص. وفي حديث سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب باليابس فقال ينقص الرطب إذا جف، قال نعم، قال لا، لأنك عندما تبادل ربويا بجنسه هذا يشترط كما قلنا الشارع شدد فيه، قال مثلا بمثل سواء بسواء، فلا بد من المساواة، ولا تحصل المساواة إلا إذا اتفق في الرطوبة، تبيع صاع من التمر رطب بصاع من التمر رطب، صاع من التمر يابس بصاع من التمر يابس، صاع من الزبيب يابس بصاع من الزبيب يابس، صاع من الزبيب بصاع من العنب ما يجوز، صاع من الزبيب وصاع من العنب لا يجوز، اختلف في أي شيء؟ في الرطوبة واليبوسة. ولا خالصه بمشوبه، خالصه يعني عندنا بر مخلوط بشعير وعندنا بر خالص، هل يجوز أن تبيع صاع من هذا وصاع من هذا؟ نقول هذا لا يجوز، لأنه ما يتحقق التساوي، تساوي ولا ما يتحقق، لأنك لو أبعدت الشعير عنه نقص، كما لو بعت رطبا لأي شيء بيابس، كما لو بعت رطبا بيابس، فنقول لا يجوز. قال ولا نيئه بمطبوخه، ولا نيئه بمطبوخه، لأن النار تذهب برطوبته و تعقد أجزاءه فيمتنع التساوي، النيء بالمطبوخ هذا ما يصح. مثلا عندك عنب طبخ، عنب طبخ مع عنب لم يطبخ، ايش نقول هنا؟ نقول هنا لا يجوز، هنا لا يجوز. عندك بر طبخناه، البر لم يطبخ، هنا لا يجوز، لا بد من التساوي. طيب بقينا في مسألة وهي يعني هذه لعل تأتي إن شاء الله، بس هذا مدعج ودرهم لعله يشير إليها المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. النبي عليه الصلاة والسلام كما حديث ابن عمر في الصحيحين نهى عن المزابنة، والمزابنة مأخوذة من الزبن وهو الدفع، وسمي بذلك لأن هذه المعاملة يحصل فيها شيء من الغرر، فيحصل التدافع بين البائع والمشتري، يحصل التدافع بين البائع والمشتري. وأما في الاصطلاح فهي بيع التمر اليابس بالرطب على رؤوس النخل، فهذه المزابنة محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وأيضا كما تقدم لنا عندما تبادر ربويا بجنسه وش اشترط؟ اشترط التساوي والتقابض. التساوي هنا غير متحقق لأن الرطب يجف، فالآن أنت تبيع ماذا؟ تبيع رطب اليابس، هذا لا يجوز. فالمزابنة هذه صورتها. طيب يستثنى من ذلك العرايا، فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا، والعرايا مأخوذة من العرو وهو الخلو. وأما في الاصطلاح فهي بيع التمر اليابس بالتمر الرطب على رؤوس النخل، لكن بشروط خاصة. فالعرايا صورة من المزابنة، إلا أن العرايا إلا أن العرايا تجوز بشروط. نقول العرايا صورة من المزابنة، لأن المزابنة ما هي؟ بيع التمر اليابس بالرطب على رؤوس النخل. يستثنى من ذلك العرايا، العرايا هي نفسها بيع التمر اليابس بالرطب على رؤوس النخل، لكن العراية هذه رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويشترط لها شروط. الشرط الأول أن تكون في أقل من 5 أوسق، أن تكون في أقل من 5 أوسق. الشرط الثاني أن يكون المشتري ليس معه دراهم يشتري بها رطب، وإنما عنده تمر يابس، يريد أن يشتري بالتمر يابس، ما عنده دراهم، فهي رخص فيها لحاجة المفاليس الفقراء. الشرط الثالث، شرط الثالث لما الشرط الثالث أن يكون بحاجة إلى أكلها رطبا، يعني بحاجة إلى أن يتفكه مع الناس وأن يأكل رطبا محتاج إلى ذلك. أما إذا كان ما يهمه يأكل رطب ولا تمر يابس ما يسلك هذه الطريقة. الشرط الرابع، شرط الرابع التساوي، شرط الرابع التساوي، وذلك بأن يكال التمر اليابس كم يساوي، ثم يعطى مثله من التمر الرطب إذا جف خرصا. يعني هذا التمر الرطب إذا جف كم يساوي خرصا؟ قالوا مثلا يساوي وسقين، الوسق 60 صاع، 120 صاع، يأخذ من التمر اليابس 120 صاع، هذا التساوي. تساوي تمر اليابس يكيل له 120 صاع، ويأخذ من الرطب 120 صاع إذا جف، إذا كان يابس. هذا الرطب ذا الآن قد يساوي 150 صاع، لكن إذا جف كم يساوي؟ قال إذا كان يساوي 120 يعطيه 120 صاع. الشرط الخامس، شرط الخامس التقابض، أما الشرط الخامس التقابض، فقبض التمر اليابس بكيله يكيل له التمر اليابس، وقبض الرطب، قبض الرطب يكون بأن يخلى بين المشتري وبين النخل يأخذ منه الرطب. الشرط السادس أن يكون الرطب على رؤوس النخل، والسابع أن يأكلها رطبا، السابع أن يأكلها رطبا. إذا توفرت هذه الشروط جازت هذه المعاملة. طيب، وهل هذه المعاملة خاصة في ثمر النخيل أو أنها شاملة، يعني تشمل بقية الثمار؟ هذا موضع خلاف، فالمشهور من المذهب أنها خاصة في ثمر النخل، والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها تشمل بقية الثمار. فمثلا العنب مع الزبيب، إنسان عنده زبيب ما عنده دراهم يشتري عنب، لا بأس أنه يشتري بالتمر بالزبيب اليابس عنبا، وهكذا بقية الثمار. مثلا عنده تين يابس يشتري به تين رطب، يعني هذا جائز بالشروط. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وأرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، بحيث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا، يعني يأكلها أهلها رطبا. قبل أن ننتقل عن باب الربا، هناك بعض المسائل متعلقة في الربا. من هذه المسائل مسألة مدعج ودرهم، مسألة مدعج ودرهم هي مبادلة ربوي بجنسه، ومع أحدهما مسألة مد عجوة ودرهم. مد عجوة ودرهم، العجوة نوع من أنواع التمر معروف في المدينة، ودرهم. مد عجوة ودرهم هي مبادلة ربوي بجنسه ومع أحدهما أو مع كل منهما من غير جنسهما. مسألة متعج ودرهم هي مبادلة ربوي بجنسه. انتبه للضابط، لا بد أن يكون ربويا ولا بد أيضا أن يكون بجنسه، لو كان بغير جنسه الأمر سهل، لكن لا بد أن يكون بجنسه ومع أحدهما أو مع كل منهما من غير جنسهما. وعلى هذا له صورتان، مدعجوة هذه لها صورتان. الصورة الأولى مع أحدهما من غير جنسهما، مثالها مد عجوة ودرهم مقابل مدين من العجوة، مد عجوة ودرهم مقابل مدين من العجوة. فالآن أنت تبادل ماذا؟ تمر بتمر مع أحدهما من غير جنسهما، هذه موضع خلاف، هل هي جائزة أو ليست جائزة؟ فأكثر أهل العلم أنها غير جائزة، والرأي الثاني رأي أبي حنيفة واختيار الشيخ الإسلام أنها جائزة، لأنه يقول لك المد مقابل المد، والمد الثاني مقابل ماذا؟ مقابل الدرهم. هذه الصورة الأولى، مبادلة ربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسهما. طيب الصورة الثانية، مد عجوة ودرهم مع مد عجوة ودرهم، تمر بتمر، المد الأول يقابل المد الثاني، والدرهم يقابل الدرهم. موضع الخلاف كما تقدم. ومن صورها في الوقت الحاضر الآن الذي يقع فيه كثير من الصاغة، يعطيه ذهب قديم ويأخذ ذهب جديد ويوفي دراهم، هنا الآن داخل في مسألة مد عجوة ودرهم، يعطيها الآن يصير معه ذهب قديم. ذهب قديم كم وزنه؟ قال وزنه 50 غرام، يبي ذهب جديد، ذهب جديد مثلا 60 غرام، ويوفيه دراهم، يوفيه دراهم، وهو الآن يعطيه ذهب بذهب ربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسهما، هو يوفي الدراهم هذه إما أنها مقابلة للزيادة في الذهب الجديد، أو أنها ماذا؟ إما أنها مقابلة للذهب الزيادة في الذهب الجديد، أو مقابل الصنعة، أو مقابل الصنعة. فالجمهور أن هذا محرم ولا يجوز. شيخ الإسلام يرى الجواز إذا كان مقابل الصنعة، يعني إذا كان مقابل الصنعة يرى أن هذا جائز، أو مثلا الدراهم اللي زودتها هذه نقول 50 مقابل 50، يبقى 10 غرامات يقابل مثلا 300 ريال. بس الأقرى في هذا ما ذهب إليه الجمهور، وأن الإنسان إذا بادر ربوي بجنسه أنه لا يجوز أن يزيد، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، مثلا بمثل سواء بسواء، هنا ما حصلت مثلا بمثل، بادر 60 غرام 50 غرام ووفاه دراهم، ما حصل مثلا بمثل، أيضا مقابل الصنعة هذا في نظر ما حصل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم عام، الذهب بالذهب قديم بجديد لابد 50 بـ50، ما ينظر كما قلنا، ما ينظر لخلاف النوع، ما ينظر للجودة والرداءة، لا ينظر للقدم والحداثة إلى آخره، فلا بد أن يكون مثلا بمثله. وعلى هذا نقول بأن هذه الطريقة محرمة ولا تجوز، وهذا هو الأقرب، أقرب أن هذا محرم ولا يجوز. ويدل لهذا أيضا حديث فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة بـ7 دنانير و9 دنانير وفيها خرز، قلادة من ذهب بدنانير، الدنانير ذهب، وفيها خرز، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تفصل بينهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه مبادلة ذهب بذهب ومع الآخر من غير جنس خرز، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حتى تفصل بينهما. فنقول بأن هذا غير جائز، لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون مثلا بمثل. وعلى هذا الطريق الصحيح كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه يبيع الذهب القديم اللي عنده يتخلص منه، ثم يبحث أيضا الإمام أحمد رحمه الله يقول الأول أنه ما يشتري من الشخص الذي باع عليه بعدا عن شبهة الربا، يبحث عن شخص آخر ويشتري منه، لا إذا لم نجد حاجته إلا عند هذا الرجل اشترى منه، لكن إذا كان لا يجد حاجته إلا عند هذا الرجل، إذا كان يجد حاجته عند غيره فإنه يشتري من غيره، إذا كان لا يجد حاجته إلا عند هذا الرجل فإن هذا لا بأس به. أي نعم. أي نعم. فين وهذا أيضا يعني فرج. طيب. أيضا من المسائل المتعلقة بالربا قبل أن ننتقل، كما قلنا عندما تبادل ربويا بجنسه إذا خرج عن الربوي عن القوت بالصنعة، إذا خرج عن القوت بالصنعة يعني عندنا بر خبزناه خبزا جعلناه خبزة، فهل يجوز أن نبادل هذه الخبزة ببر؟ عندنا صاعان، صاع من البر خبزناه جعلناه خبز أو جعلناه كيكا ونحو ذلك، فهل يجوز أن نبادل هذا الخبز هذا البر؟ طيب لو بدلنا الخبز من البر بشعير وش الحكم؟ ها؟ لو بدلنا خبز البر بشعير يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز، هذا ما فيه إشكال، لأنه أصلا ما يشترط عندنا التساوي. لكن المشكلة الآن لو بدلنا خبز من البر بخبز من الشعير، هل نقول بأن هذا الخبز الآن خرج عن كونه ربويا أو لا نقول ذلك؟ هذا موضع خلاف. نعم هذا موضع خلاف، بعض العلماء يقول خرج عن كونه ربويا فتبادل، ما في بأس تبادل خبزتين 10 خبز بصاع من البر، تبادل خبزتين بخبزة هذا لا بأس، والمذهب أن هذا غير جائز، لا بد أن يتساوي إذا بدأ ني بني بر بر مخبوز بمخبوز خبزة بخبزة خبزتين بخبزتين، نعم لا بد أن يتساوي. وأيضا هذا المطبوخ المخبوز أيضا لا بد أن يتساوي في النشاف والرطوبة. ثم قال المؤلف رحمه الله باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره وما يتفرع منه غيره، والمراد هنا بالأصول بيع الأراضي والدور والأشجار والثمار. تقول المراد بالأصول هنا بيع الأراضي والدور وغير ذلك من العقارات والأشجار والثمار جمع ثمرة، وهو ما يجنى من الأشجار. الثمار جمع ثمرة، وهو ما يجنى من الأشجار. والفقهاء رحمهم الله يفردون هذه الأحكام بباب مستقل لأنها تنفرد ببعض الأحكام، فيفردونها بباب مستقل، وإلا فإن بيع الأصول والثمار نوع من أنواع البيع، لكنهم يفردونها ببعض، أي يفردونها بباب مستقل لأنها تستقل ببعض الأحكام. قال المؤلف رحمه الله: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وكذا بيع الشجر إذا كان ثمره باديا. بيع الأصول ينقسم إلى أقسام: بيع الأصول ينقسم إلى أقسام. القسم الأول، القسم الأول بيع الأشجار، يعني باع النخيل مثلا أو باع أشجار التفاح أو أشجار البرتقال أو الزيتون أو غير ذلك من أشجار. ما الذي يشمله البيع وما الذي لا يشمله البيع؟ نقول أولا: إذا باع هذه الشجرة أو هذه الأشجار يشمل ذات الشجرة، يشمل ذات الشجرة وما يتفرع عنها من أغصان وجريد ونحو ذلك، فنقول يشمل أولا ذات. ثانيا: هل يشمل البقعة أو لا يشمل البقعة؟ نقول بأنه لا يشمل البقعة، ويترتب على هذا: لو أن الشجرة تلفت، الشجرة تلفت احترقت ونحو ذلك، فهل يملك المشتري أن يغرس غيرها مكانها أو نقول بأنه لا يملك؟ نقول بأنه لا يملك. ثالثا: الثمرة الموجودة في الشجرة، الثمرة الموجودة في الشجرة الثمرة الموجودة في الشجرة لمن تكون؟ هل هي للبائع أو المشتري؟ نقول حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما ورد المؤلف: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. إن كانت قد أبرت هذه النخلة، يعني لقحت، فالثمرة لمن؟ للبائع. وإن كانت لم تلقح فالثمرة للمشتري. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، العبرة بالتلقيح كما في الحديث، وهو رواه الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني رأي أحمد والشافعي أن العبرة بتشقق الطلع، العبرة بتشقق الطلع، فما تشقق فهو للبائع، وما لم يتشقق فهو للمشتري. ما تشقق فهو البائع وما لم يتشقق فهو للمشتري. والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فإن التأبير هو التلقيح. وعلى هذا نقول بأن الأشجار تنقسم إلى قسمين، نقول بأن الأشجار تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الأشجار نقول بأنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أشجار النخيل، فالعبرة بالتلقيح، فما لقح فهو للبائع وما لم يلقح فهو للمشتري، إلا إذا اشترط البائع أو اشترط المشتري. فالمسلمون على شروطهم، لو أنه لم يلقح وقال البائع بشرط أنه لي، والمسلمون على شروطهم، أو أنه لقحه البائع ثم قال المشتري بشرط أنه لي، وش نقول؟ نقول لمن؟ للمشتري. المسلمون على شروطهم. نقول المسلمون على شروطهم. القسم الثاني ما عدا النخيل، فالعبرة بظهور الثمرة، إذا ظهرت الثمرة فما ظهر فللبائع، مثل البرتقال ما ظهر من الثمار فهو البائع وما لم يظهر فهو للمشتري، برتقال التفاح الموز نحو ذلك، نقول ما ظهر فهو للبائع وما لم يظهر فهو للمشتري. هذا القسم الأول وهو بيع ماذا؟ بيع الأشجار. طيب القسم الثاني بيع الأراضي والدور ونحو ذلك، بيع الأراضي والدور ونحو ذلك، يعني إذا باعها أو وهبها أو وقفها أو أوصى بها ونحو ذلك، فما الذي يشمل هذا البيع أو هذا الوقف؟ نقول يشمل أمورا، الأمر الأول، الأمر الأول القرار، الأمر الأول القرار، فيشمل قرار الأرض حتى الأرض السابعة